إنما المؤمنون إخوة، إذن هذا تأكيد على موضوع الصلح. إنما المؤمنون إخوة، وهذا تكريس لمعنى الأخوة الإيمانية، ولم يقل إن العرب مثلا إخوة، وإنما قال المؤمنين ليشمل بذلك كل من تحقق له وصف الإيمان، سواء كان يعني عربيا أو عجميا أو من أي جنس أو صنف كان. فأصلحوا بين أخويكم، وفي قراءة بين إخوتكم، والمقصود أصلحوا بين أخويكم يعني بين الفريقين، وأيضا أصلحوا بين أخويكم حتى لو كانوا اثنين فقط من الناس بينهم خصومة، إخوة أشقاء أو أصدقاء، وحصل بينهم أوقع الشيطان بينهم، هنا مطلوب منا أن نقوم في الإصلاح والسعي بينهم، وليس تركهم أو التشديد على وجود هذه الفجوة والقطيعة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية هنا هي يعني نوع من الازدراء أو التنقص لأحد، إما بماله أو بشكله أو بعشيرته أو قبيلته أو بلونه أو بجنسه أو بغير ذلك من الاعتبارات. هنا الله سبحانه وتعالى قال: لا يسخر، لا يستهزئ قوم بقوم، لا يسخر قوم من قوم. القوم هم الرجال تطلق، وما أدري ولست وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فقوم يعني رجال، مجموعة من الرجال أو جماعة من الرجال. الغريب هنا قال لا يسخر قوم من قوم، وربما بدا لنا أنه العادة أن السخرية تكون من فرد واحد، بينما الله تعالى قال لا يسخر قوم. أنا ألمس من هذا الاستعمال القرآني الإشارة إلى أن قضية السخرية هي ظاهرة مرتبطة بالأجناس أو بالأقوام، وليس فقط واحد انتقد شخصا، وإنما نحن مثلا كمجموعة عربية تجد أن العرب كقوم، وإن كانت القصة سنأشير إلى يعني تقسيم القبائل بعد قليل، لكن المقصود أن الجنس العربي عندهم مثلا مبدأ معين، مبدأ النسب. فإذا جاء أحد لا يشاركهم في هذا النسب تجد أنهم يبدأون يسخرون فيه أو يلمزونه أو يغتابونه، وأن هذا تكوين يعني قومي إن صح التعبير، جزء من هويتهم وتعودوا عليه، ويعني أصبح عنصرا يصعب عليهم الخلاص منه مهما تكلمنا، وربما نتحدث في المناسبات وفي البرامج التلفزيونية وفي المجالس وندبج المقالات، ولكن تظل هذه الروح العنصرية في نفوس الناس أقوى من كل ذلك، وتحتاج إلى يعني جهد غير عادي في الخلاص منها، وعلى الأقل أن نوجد نماذج تتخلص منها. ولهذا الله تعالى هنا قال لا يسخر قوم من قوم. تجد أنه مثلا نحن أيضا لما تنظر إلينا اليوم كمجموعات وطنية، هذا خليجي، هذا مصري، هذا سوري، هذا عراقي، تجد أنه كل مجموعة إذا التقت تتكلم عن عيوب الآخرين. إحنا نجتمع نقول والله مثلا أخواننا المصريين وش اللي فيهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وإخواننا المصريين أيضا إذا اجتمعوا قالوا والله الناس الخليجيين فيهم وفيهم وعندهم ومغرورين بأموالهم وشايفين أنفسهم ولا يحبون يعملون وهكذا. وقد يكون بعض ذلك صحيح، لكن ربطه بالقوم غلط، لأنك لا تعمم، يعني قد يوجد فئة من الناس لكن فيهم ناس ليسوا كذلك. فالتعميم إصدار حكم عام على قوم أو على شعب بأكمله خطأ. ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ هنا بقوله لا يسخر قوم من قوم، يعني مجموعة من مجموعة أو شعب من شعب، قال ولا نساء من نساء، وفي ذلك إشارة إلى أن السخرية عند الرجال أكثر، ولذلك بدأ بهم، ولكن النساء أيضا ربما تسخر النساء من مجموعة أخرى، مجموعات أخرى، وهذا كثير ما نسمعه، يعني النساء المغربيات فيهم كذا، السوريات فيهم كذا، حتى فيه نكت يتبادلونها في الجوال كثيرة من هالنوع، هي نكتة يبدو لك أنها نكتة، لكن هي في حقيقتها ومغزاها سخرية أو محاولة إلصاق مآخذ أو معايب معينة بشعب من الشعوب أو جنس من الأجناس. فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يتم ذلك، وهو ينطوي على النهي أيضا عن السخرية من الأفراد، أنه لا يجوز، لأن الله نهى عن ذلك، أن يسخر أحد من المسلمين من أخيه. وفي الحديث وإن كان فيه مقال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، حتى لو كان يسخر به مثلا واحد متدين وعنده غرور التدين يسخر من إنسان عاصي أو مقصر، هذا على خطر عظيم أنه قد يعافيه الله ويبتليك وقد يحبط الله تعالى عملك. وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة أن المجموعات التي جاءت إلى المدينة من بني تميم وغيرهم أنهم كانوا يسخرون من ضعفاء المسلمين من عمار وبلال وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين. وكذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن، وكان هذا مقصودا، فبدأ يعني بعض قريش يتذمرون حتى يعني قال أحدهم الحمد لله أن مات أبي قبل أن يشهد مثل هذا الموقف، وهكذا يعني بدأوا يستنكرون ويستغربون، لأن هذه قيم جديدة تتكون، قيم من العدالة واحترام الإنسان بغض النظر عن جنسه أو عن لونه لم يكونوا يتعودون عليها وكان يصعب عليهم تقبلها. فالله تعالى يكرشها هنا وأنه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وعسى من الله واجبه، فهنا يعني المسخور به يكون خيرا من الساخر. أما بالنسبة للتاريخ فهذا مؤكد، يعني من نزلت فيهم هذه الآيات فإن حدثاء عهد الإسلام سخروا من السابقين الأولين لأنهم فقراء أو ضعفاء أو بشرتهم سمراء أو أنهم غير عرب، حتى أنه يعني كانوا يأنفون من التعامل معهم في أشياء كثيرة ويعتبرونهم درجة ثانية يعني في البشرية أو في الإنسانية. فهنا الله سبحانه وتعالى قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، وإذا قلنا عسى من الله واجب وهو كذلك معناه أن هذه الآية نزلت في أناس حدثاء عهد الإسلام استهزأوا وسخروا بأناس أقدم منهم وأفضل عند الله تعالى منهم، وهذا يجعل الإنسان دائما يخاف. ممكن تسخر أنت من السواق السائق الموجود عندك أو من الشغالة الموجودة مثلا، أو تعطي أي كلمة تنسبه إلى جنسيته مثلا تقول بنغالي أو تنسبه إلى بلده أو ما أشبه ذلك أو تعير، وقد يكون عند الله أفضل منك. وهذا هو المعيار، ما بيننا عرب ولا عجم مهلا يد التقوى هي العليا، خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطاير عميا. قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وهذا أيضا ورد أن بعض المسلمات سخرت من صفية وقالوا يهودية عيروها، وسخروا من إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قصيرة أو ما أشبه ذلك من الأوصاف، فقال الله تعالى عسى أن يكن خيرا منهن، وهذا مرده إلى أن المسخور به أفضل عند الله تعالى من الساخر فيمن نزلت فيهم هذه الآيات. إذن نهى أولا عن السخرية، والإنسان هنا يمكن أن يعبر عن نقد الواقع أو حتى يعني يعطي للناس نوعا من المتعة والطرفة والترفيه، لكن دون أن يستخدم الناس كوسائل إيضاح فيما يريد. قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني مرد لمز أخيك المسلم هو لمز لنفسك كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، فهنا قال ولا تلمزوا أنفسكم، وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، وكلمة همزة لمزة الهمز واللمز في كلام كثير جدا للمفسرين والشراح وعلماء اللغة العربية، لكن مرده وخلاصته أنه التعبير عن التنقص والإزدراء لشخص إما بكلمات بسيطة أو كلمات خفية أو بالإشارة، ممكن الإشارة بالعين، ممكن الإشارة باللسان أحيانا، ممكن الإشارة بالوجه، يمكن باليد لما تشير بيدك معنى معين، هذه الإشارات معتبرة أحيانا وتوصل إلى المقصود بأكثر من الكلام، فهذا من معاني الهمز واللمز. فالله تعالى هنا ناقل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز أحدكم أخاه، واللمز هنا أنك قد تلمزه في وجهه يعني وهو أمامك وهو قدامك أو قريبا منك أو قد يكون في المجلس، وأحيانا ربما نعتمد على أنهم لا يعرفون اللغة فنأخذ راحتنا معهم. ومن طريف ذلك أنه أحد الإخوة حدثني أنهم كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية مدعوين إلى عزيمة، وكانوا في المصعد حوالي 4 شباب وركب معهم واحد أمريكي، فهم طبعا لا ينظرون إليه ولكن يتكلمون فيما بينهم بلغة محلية، شوف هالثور، شوف عيونه، شوف وجهه، شوف شكله. المهم لما وصلوا إلى الدور الثامن، هم طبعا معزومين في الدور الثامن، لما وصلوا للدور الثامن وجدوا أنه يخرج قبلهم ويقول مع السلامة يا شباب. فكان عربيا، وكانت الصدمة أكثر أنهم وجدوا أنه الشخص هذا أيضا مدعو عند الناس اللي ذهبوا لدعوتهم. ومن الطريف اللي حدث معي شخصيا أنه مرة كنا في دبي في نأكل، وإلى جوارنا طاولة أخرى فيها شخص معين، فهم أحد الحضور أن يقول شيئا، فنهيته وقلت له وذكرت له هذه القصة، لأنه هو أخذ براحة أنه هذا شخص أمريكي أو كندي. فلما انتهت الوجبة وجدت هذا الشخص يأتي ويسلم علي ويقول أنا أعرفك وأنا متابع، وصار يسكن في الرياض. وطبعا ليس من المروءة الأخلاق أن تعتمد على كون هذا الشخص لا يعرف يعني ماذا تقول فتأخذ راحتك معه، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والألقاب هي التعيير، أدعوه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقبة. اللقب إما يكون يشعر بمدح أو يشعر بدم، أما إن أشعر بمدح فلا أشكال فيه، يعني مثلا تقول مثلا تصفه بوصف يدل مثلا شجاع أو الشجاع أو الكريم، لو أصبح لقبا له يدل على خلق جميل، مثلا مثل الصديق هذا لقب جميل، مثل الفاروق، مثل ذو النورين، وهكذا يعني كثير من الصحابة لهم ألقاب. لكن أيضا بعض الألقاب قد تكون ألقاب مباحة لا تدل على مدح ولا على ذم، يعني لقب عادي جدا ما يضر ولا ينفع، إنما المقصود فيه التعريف، هذا أيضا ليس في بأس. وإنما متى كان اللقب يشعر بتنقص أو كان صاحبه يكرهه فإنه لا يجوز. وكانوا في المدينة يفعلون ذلك أول الإسلام، ولما جاء النبي عليه السلام كانوا كل واحد عنده اسمين أو ثلاثة، وأحيانا ربما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم باسم فقالوا يا رسول الله إنه يكرهه، ما عرف أن هذا لقب. وأنا أذكر هذا أنه دائما في القرى تجد أنهم يستخدمونه، والأرياف في قريتنا لم يكن أحد يعرف أحد باسمه الصحيح، ولو جاء واحد يسألني وين بيت فلان باسمه الصحيح الموجود مثلا في الأحوال المدنية لا يمكن أن أدله عليه، لكن إذا ذكر لي اللقب الذي قد يكون تحريفا على الاسم الصحيح أو تعييرا لأدنى ملابسة لكن فيه تنقص والناس يعني أخذين راحتهم فيه، فإنه بسرعة يدلونه عليه. فالله تعالى هنا قال ولا تنابزوا بالألقاب. وكذلك أحيانا الألقاب قد تكون للأقوام، يعني قد يكون هناك لقب لقوم، يعني مثل ما قال لا يسخر قوم من قوم، يمكن الإنسان أحيانا قد ينسب قوما إما إلى وجبة من الطعام، مثل إيش يقولون عن الخليجيين كبسة مثلا، وحنا نقول عن أخواننا المصريين طعمي فاكسي. المهم أنه في شيء من ذلك. إذن اللقب قد يكون لفرد وقد يكون لجماعة، حتى هنا لاحظ ولا تنابزوا بالألقاب، وهذا معنى في غاية الأهمية. اللقب لجماعة من الناس أو مجموعة قد تلقبهم لقبا كريها لا يحبونه هم ولا يقبلونه، وأصبح هذا اللقب تعييرا، واللقب أيضا يعني مكتظ ومكتنز بمعاني سلبية. مثلا تجد مجموعات سلفية تتناحر فيما بينها، فكل مجموعة تلقب الأخرى بلقب، أو مثلا مجموعات إسلامية أو مجموعات وطنية أحزاب معينة أو فئات من الناس اجتمعت على أي معنى، حتى لو كانت مجموعات رياضية مثلا يصبح هناك التلقيب. وهنا الله سبحانه وتعالى قال ولا تنابزوا بالألقاب، فنهى عن استخدام اللقب الذي يؤذي ولا يكون محببا، وقال سبحانه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأنه يدخل في ذلك أيضا التلقيب أو إطلاق لفظ الكافر والفاسق والفاجر على الإنسان المسلم. وقد ورد عن جماعة من السلف كعطاء وغيره أنهم قالوا في هذه الآية هي أن يقول للإنسان يا كافر أو يا فاجر أو يا فاسق، إذن في دعوة إلى عدم التنابز بالألقاب. وأسوأ ما يكون الأمر حينما تكون هذه الألقاب ألقابا دينية، يعني يقصد بها الحط من قدر أحد أو إقصاء أحد أو الحكم عليه بفسوق أو كفر أو فجور أو كذب أو ما أشبه ذلك، ويجتمع الشر كله حينما يجتمع مع هذا التنابز بالألقاب، يجتمع معها تكفير، ويجتمع معها سوء ظن، ويجتمع معها جهل، فتصبح كما قال الله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أيضا تحتمل معنى آخر، وهو أن الله تعالى يحذرنا من أن نقع في مثل هذه الأشياء فنصبح مستحقين للفسوق بعدما من الله تعالى علينا بالإيمان وقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، ثم قال في آخر الآية بئس الاسم الفسوق، يعني ليس جيدا ولا حسنا أنه بعدما أصبح موصوفا بالإيمان ترجع لتوصف بأنك فاسق لأنك تتعاطى مثلا الخداع أو تتعاطى الاستهزاء بالناس أو تتعاطى اللمز والهمز أو تعتدي على حقوق العباد. ولذلك شدد الله تعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فدعا إلى سرعة التوبة مما يدل على أنه كان هناك أمور قائمة فعلا في المدينة من هذا الجنس، وتوعد من لم يتب بأنه من الظالمين، ظالم لنفسه بالمعصية وظالم لغيره بهذا التعيير.
اقرأ كتاب الله.